أعوذ بالله من التقريب ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في كتاب الإجارة، وقد تكلمنا فيما سبق عن الفصل الثاني في شرائطها، أي في شرائط الإجارة، واليوم نتكلم عن الفصل الثالث في أحكامها، أي في أحكام الإجارة. فالضمير المتصل مع الميم في أحكامها يعود على الإجارة، أي في أحكام الإجارة. وفيه مسائل: الأولى، إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا، استأجر العين فرأى فيها عيبا، كان له الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان. له الخيار في الفسخ، ولكن إذا ما اختار الفسخ ورضي بهذه العين المعيبة بالأجرة المتفق عليها بينه وبين المؤجر، فله ذلك، هو مخير، إما أن يفسخ وإما أن يرضى بهذه العين المعيبة مع الأجرة المتفق عليها. ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة، حتى لو أن هذا العيب يفوت عليه بعضا من المنفعة التي يستفيد منها من هذه العين، إذا رضي بذلك فحينئذ الإجارة صحيحة. المسألة الثانية، إذا تعدى في العين المستأجرة، المستأجر تعدى في العين المستأجرة، والمراد من التعدي يعني فعل فعلا في العين المستأجرة أدى إلى تضررها مثلا أو إعابتها مثلا، ضمن قيمتها وقت العدوان. لماذا؟ لأنه يصير حينئذ بمنزلة الغاصب، وهو مبني على أن الغاصب يضمن قيمة المغصوب يوم الغصب، وهو اختيار الأكثر، وقيل يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف، والأقوى ضمان قيمتها يوم التلف كما يقول صاحب المسالك. فإذا يكون ضامنا لها لأنه بتعد منه، بتعد.
إذا كان أثنان إجارة يعني؟
نعم،
أثنان إجارة.
إيه طبعا، هو استأجر مثلا الشقة وعمل فيها شيء أدى إلى تضرر الشقة، إيه أدى إلى تضررها مثلا، هو ما يعرف الرجال كهرباء، هو ما يعرف، فسوى روحه يشتغل في الكهرباء، صار التماس، احترقت الشقة، احترقت. فمن هو الذي يكون ضامنا؟ لأنه هو متعمد، هو متعمد، هو ما يعرف الشغلة هذه، لكن لو جاب إلى واحد خبير في هذه الشغلة وصار بدون أي تعدي، بدون أي تفريط، ما يكون ضامنا. نعم. ولو اختلف في القيمة، قيمة ماذا؟ الضمان، قيمة الضمان، كان القول قول المالك إن كانت دابة، فالقول قول المالك إذا كانت العين المستأجرة دابة، وقيل القول قول المستأجر على كل حال وهو أشبه. المسألة الثالثة، من تقبل عملا، يعني كيف تقبل عملا؟ أحسنت، تقبل عملا يعني قبل العمل، لم يجوز أن يقبله غيره بنقيصة، يعني هو اتفق مع الموجب، مع صاحب العمل على أن يعمل له هذا العمل الفلاني بمئة دينار، فاتفق هذا مع آخر أن يعمل بخمسين دينار، فهل يصح ذلك أم لا؟ قال من تقبل عملا لم يجوز أن يقبله غيره بنقيصة، لا يجوز، يعني كأنما هو يربح على غيره، كأنما هو يربح على من؟ على صاحب العمل نفسه، على الأشهر، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفاضل، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الزائد، يعني الفاضل يعني الزائد على ما اتفق عليه من القيمة. طبعا هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، ومستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعا، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره، ولا يخفى أن الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد، عدم تعيين العامل، وإلا فلا إشكال في المنع والضمان ولو سلم العين، هذا كما هو صاحب المثال، إذا قال أنا أريد فلان أن يعمل، أنت مقاول، أنت مقاول عندك فني، عندك فني مثلا في تركيب الرخام، أنا ما اتفقت إياك، اللي خلاني أتفق إياك وأنت تقبل إلا على أساس أن الفني اللي عندك هو اللي يركب الرخام إلي، فأنت إيش سويت؟ أنت قبلت العمل مني بمبلغ معين، وبعدين لأن أنت ما عندك فراغ جبت أي واحد آخر، هني الإجارة تكون ماذا؟ باطلة، بأن الشرط صار مفقودا وصار باطلا، فإذا بطل بطل المشروط، يعني بطلت الإجارة، صار واضح ولا؟
حسب الاتفاقين.
نعم. أما إذا لا ما قال له، قال مو نسوي هذا، أنا مقاول ما واجب أشتغل بيدي، وأنا عندي أشغال عندي كذا، المهم إن عمل كثير، يعني عمل كثير.
متفق
وأخلف. نعم. ولا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك، إلا بإذن المالك، ولو سلم من غير إذن ضمن، ضمن. الرابعة، يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، يجب عليه أن يسقي الدابة وأن يعلف الدابة ولو أهمل ضمن. المسألة الخامسة، إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حادقا، ولو كان حادقا كالقصار يحرق الثوب أو يخرق، زين يحرق الثوب ليكويها مثلا حرقها، أو يخرق أثناء عمله انخرقت هذه الثوب فيكون ضامنا، او الحجام يجني في حجامته، معروف الحجامة إيه؟ نعم. او الختان،
شنو معنى يجني؟
من الجناية، من الجناية، يعني كأنما يجرح أكثر من اللازم مثلا، يعني جناية. فما ما يتعلق بالجسم يسمونه جناية، يسمونه جناية. أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة، يقطع من الحشفة شوي بعد فيكون ضامن. أو يتجاوز حد الختان، يقطع الحشفة بالكامل. وكذا البيطار، مثل أن يحيف على الحافر، يجي بيقص الحافر، بيقص زايد من الحافر فيقص من نفس الرجل. وهذا أول يسوونها إلى أجلكم الله الحمير وحمير الخيول وكذا، يقصون منه شوية، يقصون. أو يفصد فيقتل، تعرفون الفصادة وإيش؟ الفصادة إخراج الدم، لا مو لازم من العرق، من العرق. الفصادة أنه كأنما الواحد يصير عنده ضغط فيغمى عليه، يصير في حالة غماء، هذا لازم شوي يطلعون دم منه على أساس يخف عليه الضغط ويوتعي. فإذا فصل مثلا فقتل. أو يجني ما يضر، ما يضر الدابة، ما يضر الدابة، خلى عليها حمل أثقل من انكسر ظهرها. ولو احتاط واجتهد، حتى لو احتاط واجتهد. أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه، بيد الصانع لا بسببه، يعني لا بتعد لا بتفريط، من غير تفريط ولا تعد لم يضمن على الأصاح، لم يضمن على الأصاح. وكذا الملاح والمكاري لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهار. عارفين الملاح وإيش؟ لا، الملاح هو صاحب السفينة، ملاح البحرية، فيأخذ بضاعات مثلا أو ما شابه ذلك وينقلها منها البلد إلى البلد، اشتراها بتورق السفينة. لكن هو ايش سوى؟ هو خلى حمل أثقل مما تتحمل السفينة، فأقر الرياح، يعني يجي هذه السفينة تغرق، هو ما رعى هذا الجانب من أجل أن يكسب أكثر، فغرقت السفينة، يكون هو ضامن. لكن إذا لا حملها حمل معتاد، وبعدين هبت عاصفة في منتصف البحر مثلا كذا، أغرقت السفينة، فالحالة يكون ضامن. وكذلك المكاري، عارفين المكاري وايش؟ المكاري اي نعم، هو من يكون في القافلة، مثل القافلة التجارية صفوان الجمال، قال له الامام الكاظم سلام الله عليه: يا صفوان، كل شيء فيك حسن ما خلا شيء واحد. قال: ما هو سيدي؟ قال: كراؤك جمالك من هذا الطاغية، يعني هارون الرشيد. قال: سيدي والله إني لا أخرج بنفسي، وإنما والمان يخرجون معه. فقال: أيقع كراؤك عليهم، يعني على الطاغية، على الظلام؟ قال: نعم. قال: ألا تتمنى أن يعودوا حتى يعطوك قراءك؟ قال نعم. قال من تمنى بقاء الظالم فهو منه. فذهب الى الرشيد قال له اعفني، ان سني قد كبرت ولا اتمكن ان اذهب، وقد بعت هذه الجمال ضاعت. هو يأجر النياق، لان اذا واحد مثلا تاجر مثلا وعنده بضاعة، الان موجود السيارات، موجود الطائرات، موجود كذا، لكن اول لا، الاول التنقل كله بالجمال وكذا نياق. فاكو ناس خصيصين عندهم جمال يأجرونها عشان بضاعة، يأجرونها عشان الحاج، يأجرونها عشان سفر كذا، مثل الان شركة، لكن جمال كان. هذا يسمونه مكاري. هذا المكاري زين اثناء الطريق تعرض لقرصنة. ايه بارحة امس السفينة السعودية، مليونين برميل نفط ودي لامريكا. ونعم سيطروا عليها القراصنة والدار الصومال السعودية. ايه ضخمة جدا ضخمة. على كل حال هذا تعرض لقرصنة قطاع طرق، واول كثير ترى قطاع طرق كثيرين، اول سرقت هذه البضاعة، لان يكون عن تعدي، لان يكون عن تفريط، فلا يكون ضامن. لكن اذا كان بتعدي وتفريط بحيث يعلم ان هذا الطريق ماذا؟ طريق خطر، يعلم ان السير مثلا في النهار في الليل يعرضه لهذا، هو لا، هو ما سمع الكلام وطلع ليلا فتعرض لهذا الشيء، فحينئذ يكون ظالما. تعرضنا ولا لا؟ المسألة الثالثة، من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه، رسله زين، يرسله لقضاء حوائجه، يا فلان اذهب الى المكان الفلاني بهذه الرسالة، يا فلان اذهب الى السوق واتني بكذا، يا فلان ايه، يقوم مراسل يعني. كانت نفقته على المستأجر، اذا بترسله مكان لا بيسوا يتحمل الاجرة، اجرة الناقل وما شاء ذلك، انت ايها المستأجر تدفع، الا ان يشترط على الاجير، قال له سيارتك عليك، انا اعطيك راتب، انا اعطيك راتب، بس انت مسؤول عن التنقل، سيارتك عليك. فاذا وافق على هذا فحينئذ يكون مسؤول عن التنقل، ما يلتزم اليه بعد النفقه مال النقل. صار واضح ولا لا؟ لكن اذا لا، ما اشترط عليه هذا، قال تروح تخلص جميع المعاملات اللي عندي في المكتب الحكومية كذا، ما ادري شلون، يرسل احيانا يروح ياخذ اغراض ودي بيتهم وكذا، وبعدين نهاية الشهر اعطاه راتب، قال تعال تعطيني راتب، انا اللي صرفته على المواصلات ازم راتب مالك، وصار خلاف بينهم، من هو صاحب الحق الان؟ من هو صاحب الحق؟ العامل او المستأجر؟ اخو المستأجر العامل هو صاحب الحق، لان ما اكو شرط مسبق على ان هذه التنقلات تكون على حساب العامل، واذا لم يكن كذلك فالتنقل يكون نفقته على المستأجر.
يعني اذا اطلقت على المستأجر؟
اي نعم. اما اذا شرط عليه، جاء قال لي اعطاه راتب، قال لي تعال حجي ترى انا اللي صرفت على البترول زين راتب مالك، مو شغلي انا، اشترط عليك بسيارة عدل ولا، انا اشترط عليك اعطيك مثلا 150 دينار شهريا راتب، بس السيارة عليك، تشتغل بسيارتك، وانت وافقت. الان تجي تقول لي انا صرفت على البترول زين الراتب، مو شغلي انا، تعرف ان شغلي هذا ومن 8 ساعات يوميا شغلي مثلا، وهذه كثير ما تحصل تحدث. فلهذا الواحد في عقد الايجار لازم يكون دقيق، لازم يكون دقيق، وخاصة بعض اللي ما عندهم التزام، يا التجار يتلاعبون بالناس، يتلاعبون أو يخلي إلى شرط شرط جدا يعني تحت بخط صغير
ما يشوفه.
قالت شاف قريت اتفاقية موجودة اتفاق. قال ما وقعت على شكل. قال تفضل هاي تبو موقع. قال هذا ما شفته. قال مو شغلي أنا أنت ما شفته. أدلوا لا. المسألة السابعة: إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه فيكون على المولى. أدلوا لا. وكذا لو آجر نفسه بإذن مولاه بإذن مولاه. المسألة الثامنة: صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه. عارفين الحمامات الموجودة في إيران مثلا، موجودة في العراق، موجودة في سوريا، هذه حمامات عامة، حمامات للسباحة، هي طبعا بفلوس ما تدخل شيء. فأنت لما نجي تدخل تنزع ملابسك، عندك أمانة، عندك كذا، سلمها الموظف الموجود، سلمها الموظف الموجود حتى ما أحد ياخذها. أنت لا، أنت جيت نزعت ثيابك وخليتهم على هذا دون أن تخبر أحد. اجى واحد وسرق الموجود في الثوب، تجي لصاحب الحمام تقول تعال أنا سرق مالي، يجب عليك أن تضمن ما سرق مني. لا، لكن إذا أنت سلمته قلت أمانة هذه عندك، فحينئذ يكون ماذا؟ ضامن لو سرقت. لكن متى يكون ضامنا؟ لا تنسى على أن الضمان بالنسبة للودعي إنما يكون بالتعدي والتفريط. أنت عافيتني أمانة وخليت أنا في الصندوق عندي، وجو واحد شهر الصندوق باللي فيه، أنا أكون ضامن؟ ما أكون ضامن أنا ما. لكن لو أنا أخذت الأمانة هذه عافيتني مثلا ظرف، الظرف فيه المبلغ، وأنا خليته على وين؟ على داشبورد مال السيارة. داشبورد مال السيارة هذا مو مكان يحرز فيه المال. أو نقول لا أنا مخلي في السيارة ومقفل عليه، مو مكان للحرز يحرز الأموال فيه. او جيت مثلا البيت وخليته على وين؟ على ميز الحلاقة مثلا وسرق. يجي تقول انا ما اضمن لان انا ودعي، انا امين كذا، صحيح، لكن هذا تعدي وتفريط. عارف شو؟ فاذا لا يكون ضامنا صاحب الحمام الا فيما استودع اذا كان ان تعد او تفريط. مثل الآن صاحب الفندق مثلا، صاحب فندق لما تدخل تسكن الفندق مكتوب لك على سبيل إذا كانت لديك أموال أو مجوهرات أو كذا استودعها عند الاستعلامات، لأننا لسنا مسؤولين عن أي شيء مسرق. وهذا نظام جدا جميل لطيف يشكرون عليه، يعني هذا النظام جدا يشكر عليه. فأنت لما نجي وتخلي شنطة زين تقول أنا ما أنا مسلمها صاحب فندق، أنا خاف هذا ياخذها كذا، خليها عندك في الفندق. يجي هذا العامل مال النظافة ينظف ويسرقها، لأن الفندق أخذ مسؤوليته ويعرف أن هذا الموظف ما رايح يتعرض. يجي تقول تعال يا صاحب فندق تضمن، يقول لك لا ما أضمن أنا مخلي لك شرط. ليش ما التزمت بالشرط؟ ليش ما سلمت هذا؟ نخلي عندنا أمانة فلا يكون ضامنا. لكن انت خليت عنده أمانة ومفرط، ما خلاه في الصندوق، خلاه على الكونتر مثل ما يقولون في الريسبشن اللي هو الاستعلامات، في هالحالة يكون ضامن. أما إذا خلاه في الصندوق وجوا حشا الصندوق هذا لا يكون ضامن. التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة. صح صح، بعد ما اتفق اياه ما نقول ان الاجره تكون بالعقد، لكن تارة يقول اليه الاجره لك بعد الانتهاء من العمل، وافق على هذا بعد ما كمل عمله قال خلاص اجرتي هبة مني اليك او ابرأت ذمتك منها. يصحيح ولو اسقط المنفعة المعينة لم تسقط لان الابراء لا يتناول الا ما هو في الدمام. كيف تبرئني بشيء لم يحصل اصلا؟ الابراء انما يكون في الدمام، يعني خلي يصير شيء متعلق بذمتي حتى تبرئني. اما قبل العمل وقبل هذا تقول ابرأت في ذمتك او ابرأتك من الايجار، شو انت بتبرئني الايجار وانا اصلا ما تعلق الايجار بشأني. فالمراد بتحقق الأجرة في الذمة تعلقها بها، وإن لم يستحق المطالبة بها، ويتحقق ذلك بالعقل كما مر كما قلنا لكم. والمراد بإسقاطها البراءة منها، سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم بما شاكله من الألفاظ الدالة عليه. ولما كان الإبراء عبارة عن إسقاط ما في الذمة لم يصح تعلقه بالأعيان ولا بالمنافع المتعلقة بها، ومنها الأجرة لو كانت عينا، ويصح عما في الذمة سواء كان أجرة أم منفعة، كما لو استأجره ليخيط له ثوبا ونحو. المسألة العاشرة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.